أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة إمكان الأشرف، مفاد هذه القاعدة هو إذا أخذنا بعين الاعتبار موجودين ممكنين وكان أحدهما أشرف من الآخر، فلا بد أن يتحقق الموجود الأشرف في مرتبة متقدمة على غير الأشرف، ويجب أن تكون له علية بالنسبة لغير الأشرف. قلنا بأن جملة من الفلاسفة ذهبوا إلى قاعدة إمكان الأشرف، وبعبارة أخرى عن طريق هذه القاعدة أثبتوا وجود موجود هو العاقل أو الجوهر العقلاني. ومن هنا نحن نحتاج لكي يتضح المطلب ويتضح البرهان، لابد أن نقدم مقدمة لهذه القاعدة لكي يتضح ما هو المراد من هذه القاعدة، وكيف يمكن أن تكون دليلا لإثبات الجوهر العقلاني، بل ولإثبات جملة من الموجودات الأخرى كما سيأتي بيانها بعد ذلك. في المقدمة لابد أن نعلم، هنا نحن عندما نقول هذا موجود شريف وهذا موجود خسيس، الشرف والخسة في الفلسفة غير الشرف والخسة في القضايا الأخلاقية أو في القضايا الاعتبارية العقلائية. فإن العقلاء يستعملون الشرف والخسة بحسب وضعهم واعتباراتهم، وضعوا لبعض الأمور قيمة اجتماعية ولم يضعوا للبعض الآخر تلك القيمة، فيقولون عليكم السلام ورحمة، فيقولون أن هذا العمل أو هذا الفعل شريف وذاك العمل والفعل ليس بشريف بل هو فعل خسيس ونحو ذلك. هذا تابع لجعل العقلاء والاعتبار العقلاء، ولا محل وليس لنا بحث في ذلك. ثم عندنا يوجد شرف وخس أيضا في القضايا الأخلاقية العملية التي ترتبط بالعقل العملي، وهذا أيضا لا علاقة لنا به، بأنه ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل يدخل في انبغاء الفعل وعدم انبغاء الفعل، وهذا أيضا خارج عن محل الكلام. وإنما كلامنا في الشرف والخسة الوجوديين، يعني في الشرف والخسة اللذان هما مقتضى العقل النظري لا هما مقتضى العقل العملي كما في علم الأخلاق. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو مرادكم من الشريف وغير الشريف، من الضعيف وغير الضعيف في الموجودات في مجال العقل النظري وفي مجال الوجود؟ للإجابة على ذلك، هؤلاء يعتقدون بأن الموجود كلما ابتعد عن المادة وآثار المادة فيزداد شرفا لأنه يقترب من الحق سبحانه وتعالى، وكلما اقترب الموجود من المادة وآثار المادة فيزداد خسة وضعفا لبعده عن الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا نجدهم أنهم عندما يقسمون أقسام الحكمة النظرية يقولون أن الحكمة النظرية على ثلاثة أقسام: القسم الأول الإلهيات، القسم الثاني الرياضيات، القسم الثالث الطبيعيات. ويقولون أن أشرف هذه الأقسام في العلوم النظرية، أن أشرف هذه الأقسام هو العلم الإلهي، لأنه موجود، لأنه بحث عن المجرد مطلقا ولا علاقة له بالمادة، لا خارجا ولا ذهنا. ثم يليه في الشرف علم الرياضيات بعلوم بأقسامه الأربعة، حيث يقولون أن الرياضيات مجردة في الذهن لا تحتاج إلى المادة، وإن كانت مادية في الخارج لأن معدودها مادي. أنت عندما تقول هذه ثلاثة كتب أربعة كتب، العدد يقولون مجرد، ولكن المعدود ماذا؟ مادي. ثم يلي هذين العلمين في الشرف علم الطبيعيات، الطبيعيات التي يقولون السلام عليكم التي يقولون أنها محتاجة إلى المادة في الذهن وإلى المادة في الخارج. إذن نجدهم أنهم يقسمون العلوم ويقولون أن هذا العلم أشرف من ذلك العلم، وذاك العلم أشرف من هذا العلم، أو أخس من هذا العلم. مبناهم في الشرف والخسة هو الاقتراب من المادة أو الابتعاد عن المادة. فكلما اقتربنا من المادة زاد الموجود خسة، وكلما ابتعدنا عن المادة زاد الموجود شرفا وشدة. إذن هنا عندما نقول قاعدة إمكان الأشرف، يتضح مرادنا أي أشرف. ليس المراد الأشرف الشرف والخسة الاعتباريين العقلائيين، وليس مرادنا الشرف والخسة بمقتضى العقل العملي، بل مرادنا الشرف والخسة بمقتضى العقل النظري. يعني أن يكون مقسمهما الوجود، يعني الوجود يتصف بأنه شريف، والوجود يتصف بأنه خسيس. والميزان في اتصاف الوجود بأنه شريف أو أشرف، خسيس أو أخس، الميزان هو الاقتراب من المادة أو الابتعاد عن المادة. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام، وهو أنه ما هو المراد من هذه القاعدة، وكيف يثبتون بها وجود الجوهر العقلاني. يقولون إذا وجد موجود، إذا أمكن أن يوجد موجودان ممكنان، أو بطريقة أخرى هكذا نقول إذا وجد موجود أخس كالموجود المادي، هنا القاعدة الفلسفية وهي قاعدة إمكان الأشرف تقول لا بد أن يوجد قبل هذا الموجود الأخس موجود أشرف. إذن قاعدة إمكان الأشرف مؤداها هذا، أنه إذا وجد موجود شريف أو وجد موجود خسيس، القاعدة تقتضي تستلزم أنه لا بد أن يوجد موجود ممكن قبل هذا الوجود وهو أشرف من هذا الوجود. هسه طريق استدلال يأتي، ولكن الآن نريد أن نبين مفاد القاعدة. مفاد القاعدة أنه كلما وجد موجود أضعف أو أخس في عالم الإمكان، القاعدة تقول لا بد أن يكون في رتبة علة هذا الموجود يوجد موجود ممكن أشرف من هذا الوجود. وقد اتضح معنى الشرف والخسة، لا بد أن يوجد موجود ممكن قبل هذا الموجود، لا يمكن أن يتحقق هذا الموجود الممكن الخسيس ولا يتحقق قبله موجود أشرف من هذا الموجود الممكن الخسيس. هذا هو المدعى في القاعدة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أنه إذا تحقق الممكن الأخس لا بد أن يتحقق الممكن الأشرف قبله ويكون علة لهذا الموجود الأخس؟ قالوا بأنه نسأل منكم أن هذا الموجود الممكن الأشرف يوجد فيه احتمالان لا ثالث لهما، إما أن يوجد وإما أن لا يوجد. طبعا إذا لم يتحقق قبل هذا، هذا الموجود الممكن الأشراف إذا لم يكن في رتبة علة هذا الموجود الممكن الأخص، فإذا يوجد احتمالان آخران، إما أن لا يوجد أبدا وإما أن يوجد ولكن لا يكون في رتبة علة هذا الموجود الأخص، ولا ثالث لهما، لأن الفرض أنه لم يوجد في رتبة علة هذا الموجود الأخص الممكن. إن قلتم أنه يوجد ولكن لا في رتبة العلة، لا متقدما على هذا الموجود تقدما رتبيا، فهو إما أن يوجد مع الموجود الممكن أخص في رتبة واحدة، وإما أن يوجد بعد الموجود الأخص بنحو يكون الموجود الأخص هو العلة والموجود الأشرف ماذا؟ هو المعلول، وكلا هذين الشقين باطل. لماذا؟ أما الشق الأول وهو أن يوجد الموجود الأشرف مع الموجود الأخص في رتبة واحدة، يقولون هذا خلاف قاعدة الواحد، لأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، خب إما أن يصدر منه الأخص وإما أن يصدر منه الأشرف، أما أن يصدر منه الأخص والأشرف في رتبة واحدة لا علية ولا معلولية بينهما، هذا غير معقول لأنه يناقض قاعدة الواحد. نأتي إلى الاحتمال الثاني، وهو أن يكون الموجود الممكن الأخص علة لواسطة في وجود الممكن الأشرف، وهذا أيضا محال. لماذا؟ تقدم في بحث العلة والمعلول أن العلة أشرف وجودا من معلولها، أقدم وجودا من معلولها، أقوى وجودا من معلولها. وهنا يتبين هناك عندما نقول أن العلة أشرف، مرادنا من الشرف مو الشرف الأخلاقي أو الشرف الاعتباري، وإنما الشرف الوجودي، يعني أقوى وجودا يعني أبعد من المادة ونحو ذلك. فإذا لا يعقل أن يكون الموجود الأخص علة ماذا؟ للموجود الأشرف. إذن إذا لم يتحقق الموجود الأشرف في رتبة علة الموجود الأخص، إما أن يوجد مع الأخص في عرض واحد وإما أن يوجد بتوسط الأخص، وكلاهما محال. فإن قلت أساسا لا يوجد هذا الممكن الأشرف، من أين تقولون إذا وجد الممكن الأخص لا بد أن يوجد الممكن الأشرف؟ نقول لماذا لا يوجد؟ ليس بممكن، المفروض أنه ممكن، يلزم من فرض وجوده لازم محال، المفروض أنه لا يلزم من فرض وجوده لازم محال، يعني لا يوجد فيه امتناع بالذات ولا يوجد فيه امتناع بالوقوع، لأن الامتناع تارة ذاته محال الشيء من قبيل اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، وأخرى أنه وجوده ليس محال، ولكن إذا وجد يلزم منه محال، وهذا يسمى الامتناع الوقوعي، يعني أنه لا يقع. لماذا؟ لأنه إذا وقع يستلزم لازما باطلا بذاته. خب إذا أراد أن يقع هذا الموجود أو أنه يتحقق هذا الموجود الأشرف، هل يوجد هناك لازم باطل يقع منه؟ أيضا لا يقع. إذن يوجد فيه إمكان ذاتي ويوجد فيه إمكان وقوعي. إذن القابل تام القابلية، لا يوجد محذور من حيث القابل، لابد إذا يوجد محذور من في عدم الوجود لابد أن يرجع إلى من؟ إلى الفاعل. خب نأتي إلى الفاعل، الفاعل من؟ هو الله سبحانه وتعالى. الفاعل قصور الفاعل يتصور إما أنه لا علم له، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، إما أنه له علم بهذا الممكن الأشرف ولكن لا قدرة له، هو قادر على كل شيء بكل شيء قدير، إذن لا قدرة، لا قصور في العلم ولا قصور في القدرة. خب يحتمل أن يكون عالما قادرا ولكنه ليس بجواد، بخيل، هو الجواد المطلق والكريم المطلق. اذا لا قصور في فاعلية الفاعل، الا ان تقولوا، يبقى احتمال واحد وهو ان تقولوا ان هذا المعلول وهو الممكن الاشرار يحتاج الى علة لابد ان تكون اقوى من الواجب سبحانه وتعالى. يعني الواجب سبحانه وتعالى لا يستطيع ان يوجد هذا المعلول، لان هذا المعلول بنحو من الشدة يفترض موجودا اقوى من الواجب سبحانه وتعالى حتى يوجده. وقد ثبت في محله من الالهيات انه فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، يعني ان العاقل لا يمكن ان يتصور ما هو اقوى من الواجب، لانه فقط تصور ما هو الاقوى من الواجب يلزم ان يكون الواجب محدودا بما هو الاقوى منه، فيلزم ان يكون محدود. وقد ثبت في محله ان الواجب لا حد له. اذن القابل تام القابلية والفاعل تام الفاعلية، إذن لابد أن يوجد. خب، يوجد مع الموجود الأخص محال، مع بعد الموجود الأخص محال، إذن لابد أن يوجد ماذا؟ قبل الموجود الأخص. إذن ثبت المطلوب وهو أنه كلما وجد ممكن أخص لابد أن يكون الممكن الأشرف قد وجد قبله. خب، ونحن قد ثبت لنا بالبرهان أن الجوهر الجسماني متحقق، إذن لابد أن يكون هناك جوهر أشرف من هذا الجوهر وهو الجوهر العقلاني. هذا هو البرهان الذي أقاموه لإثبات الجواهر المجردة، العقول المجردة، وهي قاعدة إمكان الأشرف. قال: قاعدة إمكان الأشرف، مفاد هذه القاعدة هو أن إذا أخذنا بعين الاعتبار موجودين ممكنين كالممكن الجوهر الجسماني والجوهر العقلاني، وكان أحدهما أشرف من الآخر كما ذكرنا، فإن الموجود الجوهر العقلاني أشرف وجودا من الجوهر الجسماني لما ذكرناه من الضابط، أنه كلما اقتربنا من المادة ضعف الوجود صار خسيسا، وكلما ابتعدنا عن المادة صار قويا وصار شريفا، وكان أحدهما أشرف من الآخر، فلا بد أن يتحقق الموجود الأشرف في مرتبة متقدمة على غير الأشرف. مو فقط هذا، مو أنه فقط متقدم عليه، لا بد أن يكون علة له، لأنه لعله متقدم ولكنه لا علية له، ويجب أن تكون للأشرف علية بالنسبة لغير الأشرف. إذن فيما إذا لم يكن ثابتا لدينا وجود الأشرف وكنا نشك في وجوده أو لا، فإننا نستطيع أن نكتشف وجود الأشرف من وجود غير الأشرف. إذا ثبت أن غير الأشرف موجود فالأشرف أيضا لا بد أن يكون موجود. وكيفية الاستفادة من هذه القاعدة لهذه المسألة التي هي موضوع البحث تكون بهذه الصورة: إن الجوهر العقلاني أشرف من سائر الجواهر. لماذا أشرف؟ لما ذكرنا فيما سبق أنه لا يحتاج إلى المادة لا ذاتا ولا فعلا، لا ذهنا ولا خارجا. وحسب هذه القاعدة لا بد أن يكون متحققا في مرتبة متقدمة عليها، يعني على سائر الجواهر، بشكل يصبح فيه أي الموجود الأشرف واسطة في وجود تلك الجواهر التي هي أدنى رتبة من ذلك الأشرف. إذن وجود سائر الجواهر غير الجوهر العقلاني كاشف عن وجود الأشرف في مرتبة متقدمة على تلك الجواهر. وقد اهتموا، طبعا هذه القاعدة موروثة عن المعلم الأول أرسطو، إلا أنه اهتم بها شيخ الإشراق وتبعه على ذلك صدر المتألهين وفرعوا عليها فروع كثيرة في الفلسفة الإسلامية. وقد اهتموا بهذه القاعدة بصورة خاصة في عصر شيخ الإشراق وبعد صحيح شيخ الإشراق كصدر المتألهين، وأقاموا عليها البرهان بهذه الصورة. ما هو؟ إذا لم يتحقق الموجود الأشرف في مرتبة متقدمة على غير الأشرف، فيوجد احتمالان، فهو إما أن يوجد معه أو يوجد في مرتبة متأخرة عن غير الأشرف، وإما أن لا يوجد على الإطلاق، فإما أن يوجد وإما أن لا يوجد. وإذا وجد يوجد احتمالان، إما مع غير الأشرف وإما بعد غير الأشرف. فلو وجد معه كما لو صدر الجوهر العقلاني مع الجوهر الجسماني من العلة الأولى وهو الواجب سبحانه وتعالى، أصبح ذلك نقضا لقاعدة الواحد، باعتبار أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، والمفروض أنه صدر من الواجب اثنان. وإن وجد بعده، هذا المراد من البعدية، يعني أن يكون غير الأشرف علة للأشرف، بعده مراد من البعدية هذا المعنى. وإن وجد بعده كما إذا وجد الجوهر العقلاني بعد الجوهر الجسماني، وكان الجوهر الجسماني واسطة في صدور الجوهر العقلاني، يعني كان علة لوجود الجوهر العقلاني، فلازم ذلك أن يصبح وجود العلة أحب وأخس وأخفض من وجود المعلول. وقد ثبت في محله أن العلة أقوى أشد أشرف من وجود المعلول. وإن لم يوجد إطلاقا، فمعنى ذلك أنه لا يوجد شيء يصلح أن يكون علة له، يعني هذا الواجب المتحقق هذا ليست له القدرة على أن يوجد هذا الموجود، وإنما هذا المعلول يتطلب موجودا أعلى من الواجب سبحانه وتعالى، أقوى من الواجب، ولا يمكن فرض ما هو أقوى من الواجب لأنه لا متناهي. أي أن العلة الأولى وهو الواجب أيضا لا تصلح لإيجاد هذا الموجود الأشرف. إذن لا يبقى سوى فرض واحد هو الصحيح. طبعا هذا بعد واضح البطلان، أي أن العلة الأولى لا تصلح، ثبت في محله في الإلهيات بالمعنى الأخص أن هذا الفرض غير معقول، لا يمكن فرض ما هو أقوى وما هو أشد من الواجب سبحانه وتعالى وجودا. إذن لا يبقى سوى فرض واحد هو الصحيح، وهو أن الموجود الأشرف يتحقق في مرتبة متقدمة على غير الأشرف، ويكون الأشرف واسطة في صدور غير الأشرف. هذه هي قاعدة إمكان الأشرف. هذه القاعدة نوقش فيها، والمناقشة منشأها أحد شقي الوجود، لأننا نحن ماذا قلنا؟ قلنا أنه إذا لم يصدر الأشرف قبل غير الأشرف لصدر إما معه أو بعده. أن يصدر بعده هذا واضح البطلان، أما أنه أن يصدر معه هذا مبني على قاعدة الواحد، وقد نوقش في قاعدة الواحد. فإذا نحن إذا لم نقبل أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، فنلتزم بهذا، نقول أن الجوهر العقلاني والجوهر الجسماني صدر من الواجب سبحانه وتعالى أحدهما في عرض الآخر، ولا نلتزم ولا محذور في ذلك. فإن قلتم أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، نقول لا دليل على مثل هذه القاعدة، هذه القاعدة لا برهان عليها، الواحد يمكن أن يصدر منه، خصوصا الواحد الحق سبحانه وتعالى الذي هو واجد لجميع الكمالات، فإنه يمكن أن يكون منشأ لأكثر من واحد، أن يصدر منه الجوهر العقلاني والجوهر الجسماني في عرض واحد. ومن هنا نجد أن المصنف شيخ مصباح يحاول أن يبرهن هذا المطلب، يعني قاعدة الإمكان الأشرف، عن طريق آخر على مباني صدر المتألهين، على الأصول التي أسسها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. ثم تعرض هذا الدليل الذي يثبت لنا الجوهر العقلاني ويعتمد في بعض شقوقه على قاعدة الواحد، ثم تعرض هذا الدليل المبني على قاعدة الواحد تعرض للمناقشة والنقض، خب نقضها اين؟ نقضها يبني على انه من قال لكم ان الواحد لا يصدر منه الا واحد، بل يمكن ان يصدر من الواحد اكثر من واحد. ومن جملة من تصدى للدفاع عن هذا الدليل هو المرحوم السيد الدامار. طبعا المصنف ايضا يناقش في هذه القاعدة في تعليقته على النهاية، واضاف ادلة اخرى لاثبات ذلك، ودراسة كل هذه الامور لا تناسب حجم هذا الكتاب. هو يوجد طريق اخر لاثبات الجوهر العقلاني؟ يقول نعم، يوجد عندنا طريق اخر، وهذا الطريق الاخر ايضا هو قاعدة امكان الاشرف، ولكن بتقريب اخر، ببيان اخر لهذه القاعدة، لا بهذا البيان المتقدم الذي كان يعتمد في بعض وجوهه على قاعدة الواحد، وقد نوقش في قاعدة الواحد. الا انه كما اشرنا من قبل، فحسب اصول فلسفة صدر المتألهين يمكننا تبيين نفس هذه القاعدة، يعني قاعدة امكان الاشرف، يمكننا تبيين هذه القاعدة بصورة اتقن واحكم وملخص ذلك. هنا لابد ان نستذكر جملة من المباني التي تقدمت. اولا لابد ان نقبل ان الوجود هو الاصيل دون الماهية، وثانيا لابد ان نقبل ان هذا الوجود الاصيل حقيقة واحدة مشككة، يعني نقبل التشكيك الخاص الذي ذكرناه في الجزء الاول من هذا الكتاب، وهو ان هذه المراتب جميعا حقيقة واحدة، ويرجع ما به الاختلاف الى ما به الاشتراك، وما به الاشتراك الى ما به الاختلاف. فاذا في عين انها حقيقة واحدة متكثرة، وفي عين انها متكثرة واحدة. لماذا؟ لان هذه الكثرة نابعة من نفس الوجود، وقد ذكروا في محله ان الكثرة اذا كانت نابعة من نفس الوجود يمكن ان تجتمع مع الوحدة، اما الكثرة النابعة من الماهية لا يمكن ان تجتمع مع الوحدة. اذن الوحدة تارة تجتمع مع الكثرة، واخرى لا تجتمع مع الكثرة. الوحدة التي تقابلها الكثرة هي الكثرة الماهوية، اما الوحدة التي يمكن ان تنسجم مع الكثرة هي الكثرة النابعة من اصل الوجود، من نفس الوجود. فاننا ذكرنا ان هذه المراتب، وهي مراتب الوجود، في عين انها مختلفة، الا ان اختلافها يرجع الى نفس حقيقة الوجود، كما ان امتيازها واشتراكها يرجع الى نفس حقيقة الوجود. فلهذا قلنا ان خصوصية كل مرتبة ليست خارج عن تلك المرتبة، بل كل مرتبة فهي بسيطة في ذاتها. اذا اولا اصالة الوجود، ثانيا حقيقة الوجود المشككة، وثالثا تبيين علاقة العلية. قلنا فيما سبق بناء على مباني صدر المتألهين، فإن علاقة العلية بين العلة والمعلول ترجع إلى الغنى والفاقر، ترجع إلى الرابط والمستقل، يعني أن المعلول عين الربط إلى العلة، وأن العلة هو مقوم لوجود المعلول. إذن العلة هي الغنية، والمعلول هو الفقير. طبعا هذا الفقر والغنى يكون نسبيا الى ان نصل الى الواجب سبحانه وتعالى، فان غناه مطلق وعالم الامكان غنى فقره مطلق. نعم اذا نسبنا علة الى معلول، طب هذه العلة غنية الى هذا المعلول، وهذا المعلول فقير الى هذه العلة، ولكن نفس هذا المعلول يمكن ان يكون غنيا بالنسبة الى معلول تحته، وهكذا. مرادنا من الذاتية يعني ان ماهية المعلول مرتبطة بماهية العلة، لا، وجود المعلول ووجود العلة مقوم لوجود المعلول. اذا بناء على هذا، هل يمكن ان نتصور معلول؟ لما امكن تصوره من غير تصور طرفين. إذن علاقة العلية بناء على مباني صدر المتألهين تقول إذا تحقق الوجود الرابط
يعني كان الموجود معلولا ليستحيل ألا يتحقق قبله ماذا؟ علته، يستحيل ألا يتحقق ذلك الوجود المستقيم. فلهذا قال إن علاقة العلية بين العلة والمعلول علاقة ذاتية. قلنا مراد من الذاتية يعني مو العلاقة بين ماهية المعلول وماهية العلة، مراد من الذات مو الماهية، مراد من الذات الهوية الوجود، يعني هناك علاقة ذاتية بين الوجودين يستحيل انفكاك أحدهما من الآخر، ونتيجة ذلك لا يمكن تغيير هذا المحل، يعني لا العلة يمكن أن تكون معلولا ولا المعلول يمكن أن يكون علة، يستحيل تغيير المواقع كما في مراتب العدد، فإن العدد 2 يستحيل تغيير مرتبته فيكون مكان العدد ماذا؟ 5 أو العدد 7. هذه السلسلة من المراتب يستحيل أن تتغير مواقعها، مواقعها ثابتة وضرورية ولا يمكن أن تتخلف عن هذه المواقع. سلسلة الوجود أيضا هكذا، فإن كل مرتبة أقوى، كل مرتبة قوية هي في رتبة أعلى من المرتبة الضعيفة، ويستحيل تبادل وتغير المواقع. لا تقبل التغيير، أي أن وجود المعلول متعلق ذاتيا بوجود العلة الفاعلية، لا أن صفته هو التعلق بل ذاته هو التعلق، ويستحيل أن تحل العلة محل المعلول فيغدو وجود العلة متعلقا بوجود المعلول، وهذا ما ذكرناه من قبيل مراتب العدد. كما أنه يستحيل أن يصدر المعلول من شيء ليس للمعلول تعلق وجودي بذلك الشيء، إذا لم يكن عين الاحتياج إلى ذلك الشيء فلا يصدر منه، لا يكون معلولا له. متى يكون معلولا له؟ إذا كان متعلق الوجود به. هذه مقدمة. هنا يأتي بحث أن التفتوا لها النكتة، أن علاقة العلية بين المعلول والعلة، هذه العلاقة إمكان لو امتناع لو ضرورة، يعني إذا أمكن أن يكون باء معلولا لأليف، هذه المعلولية معلولية باء لأليف هذه ضرورية أم ممكنة أم ممتنعة؟ نحن عندما نقول إذا أمكن تبين أنها ليست ممتنعة، وإلا خلف الفرض يلزم. التفتوا تعبيرنا، إذا أمكن لباء أن يكون معلولا لأليف، خب هذه العلاقة هل هي علاقة امتناع؟ لا، لأنه نقول إذا أمكن، إذا فرضنا هو الإمكان. خب يبقى شقان آخران، أن يكون هذا الإمكان أن يكون باء معلولا لأليف، مرادنا من الإمكان يعني الإمكان الخاص، يعني يمكن أن يكون ويمكن ماذا؟ أن لا يكون. الإمكان الخاص ما هو معناه؟ سلب ضرورة الطرفين، يعني يمكن أن يتحقق إذا وجدت العلة ويمكن أن لا يتحقق إذا لم توجد العلة. خب إذا فرضنا أن باء يمكن أن يكون معلولا لماذا؟ لأليف، هذا الإمكان الذي نقوله إمكان خاص لو إمكان عام؟ الإخوة يتذكرون نحن قلنا في الإمكان الخاص ماذا؟ سلب ضرورة الطرفين، وفي الإمكان العام ماذا؟ سلب ضرورة الطرف المخالف، يعني ماذا؟ يعني ينسجم مع الضرورة. نحن إذا فرضنا أن باء يمكن أن يكون معلولا لأليف، هذا الإمكان هو الإمكان الخاص، يعني تساوي النسبة. خب تساوي النسبة هذا معنى أنه يمكن أن يكون معلول ويمكن ماذا؟ أن لا يكون معلول، ويمكن أن لا يكون معلول يعني مستغن عنه، وقد فرض أنه ماذا؟ عين الفقر إليه. إذا لا يمكن أن نفرض أن الإمكان مرادنا من الإمكان هنا ماذا؟ الإمكان الخاص، يعني تساوي النسبة. إذن التفتوا جيدا، إذن كلما أمكن أن يكون موجود معلولا لموجود آخر فبالضرورة يكون معلولا له. لماذا؟ لأنه امتناع ما موجود، إمكان خاص ما موجود، إذن يبقى الشق الثالث وهو أنه بالضرورة لا بد أن يكون. ما أدري هذا المطلب اتضح عند الإخوة، أنه إذا فرضنا ممكنين أو إذا فرضنا موجودين أحدهما يمكن أن يكون معلول، يعني شنو يمكن أن يكون معلول؟ لأنه ضعيف وجوده، نحن نجده أنه لا ليس غير متناهٍ، لأنه إذا كان غير متناهٍ يستحيل أن يكون معلولا كالواجب. أما فقط نزلنا على اللاتناهي إلى التناهي، إذن كل موجود يمكن أن يكون ماذا؟ معلولا. خب إذا أمكن أن يكون كل معلول أو كل موجود محدود معلولا، خب هذا الذي نقوله يمكن، يعني يمكن أنه يكون محتاجا إليه ويمكن أن لا يكون محتاجا إليه، يمكن أن يكون محتاجا إلى الواجب ويمكن أن لا يكون محتاجا إلى الواجب. لا، فقط أنه صار معلول لا بد أن يكون محتاجا. يقول هو التفكيك الخاصي. ما هو التفكيك الخاصي؟ قلنا بالتفكيك الخاصي أن الأقوى يكون علة للأرعى، وأن الأرعى يكون معلولا للأقوى، وأن ما بالإمتياز يرجع إلى ما بالإشتراك، بخلاف التشكيك العامي، فإنه التشكيك العامي ليس الأقوى علة ماذا؟ للأضعف، وليس الأضعف معلولا للأقوى. كما ضربنا مثال الإخوة يتذكرون، قلنا بأنه هذا النور له درجة شديدة وله درجة ضعيفة، وهذا يوجد تشكيك يكون عام، لأن الدرجة الأقوى ليست عند الدرجة الأضعف، ذاك له علته وهذا له علته. كالحركة الشديدة والحركة الضعيفة، فالحركة الشديدة والضعيفة تشكيكيان، لأن حقيقة الحركة واحدة وقوية مثلا، ولكنه هل أن الحركة الشديدة علة في الحركة الضعيفة؟ أحدهما غير الآخر، أحدهما كل منهما محتاج إلى علة خاصة. بخلاف التشكيك الخاص، فإن الأقوى علة يكون في رتبة علة موجود أضعف، فكأنها سلسلة مترابطة، كل أقوى هو علة للذي بعده، وكل ما هو البعد أضعف معلول للذي قبله. وبعبارة أخرى يقولها التشكيك الخاص، فكل موجود أقوى فإنه يحتل مرتبة متقدمة على الموجود الأضعف وبالضرورة. اتضح لماذا بالضرورة؟ لأنه يمكن إذا هذا الأضعف أن يكون معلولا لذلك الأقوى، إذا بالضرورة هو معلول، وبالضرورة يكون علة بالنسبة إلى أي الأضعاف. وهكذا نتصاعد إلى أن نصل إلى مورد كم ينتفي احتمال المعلول، عندما ينتفي احتمال المعلول كذلك ينتفي ماذا؟ احتمال الاضطراب. متى ينتفي احتمال المعلولية؟ عندما يكون الموجود غير متناهي، فإذا صار غير متناهي فإذا لا معلولية ولا حدية. إذن هذه السلسلة نحن أينما وضعنا يدنا وجدناها أنها ضعيفة، إذن يمكن فرض موجود أقوى منها، إذن موجود أقوى ماذا؟ موجود قبلها. ثم نأتي إلى المرحلة، يمكن فرض موجود أقوى أو لا يمكن؟ إذا يمكن إذا هي معلولة لموجود ثاني، إلى أن نضع على يدنا إلى أن نضع يدنا على موجود لا يمكن قرب موجود أقوى منه، وهذا لا يكون إلا بالله. واضح؟ قال وهكذا نتصاعد حتى نصل إلى موجود يستحيل فرض ما هو أكمل منه وليس له إمكان معلولية. إمكان المعلولية من أين يأتي؟ من المحدودية، والمفروض أنه ليس لمحدود وليس له إمكان معلولية لأي موجود. فحسب هذه القاعدة، يعني قاعدة الإمكان الأشرف، يتم إثبات وجود الجوهر العقلاني الذي هو أكمل من سائر الجوائر. وإذا أمكن أن نفرض موجوداً أكمل من الجوهر الجسماني، أيضا قاعدة الأشرف ماذا تقول لنا؟ تقول موجود ولكنه فوق الجوهر العقلاني المجرد ذاتا وفعلا، بعد ذلك يتصور موجود أعلى منه إلا الواجب سبحانه وتعالى. فلهذا نقول أنها معلولة معلولة بلا واسطة للواجب سبحانه وتعالى، هي الصادرة للواجب سبحانه وتعالى أولا. وإلا لو أنكر أن تصور موجود أشرف من العقل ومن الجوهر العقلاني قاعدة كان أشرف لا تقول. قل هذا يمكن أن يكون معلولا له، فإذا صار معلولا له إذا ماذا؟ يكون في الضرورة. فحسب هذه القاعدة يتم إثبات وجود الجوهر العقلاني الذي هو أكمل وأجمل من سائر الجواهر، ويمكن أن يكون علة لوجود سائر الجواهر، ويعتبر واسطة بين المكتبة اللانهائية من شدة الوجود وهو الله عز وجل ومراتب الوجود النازلة الأخرى من الجواهر. وعلى هذا الأساس أيضا يمكن ماذا؟ يمكن إثبات وجود المفعول العرضي. الإخوة يتذكرون نحن بالأمس ماذا قلنا أن الشيخ ماذا قال؟ قال أن كل موجود كل نوع من الأنواع المادية لها ماذا؟ لها عقل مجرد موجود مجرد يدبر أمرها. لماذا؟ لأنه نأتي إلى الإنسان، الإنسان موجود مادي أم لا؟ يمكن أن يفرض أن يكون معلولا لموجود آخر أشرف منه أو لا يمكن؟ كل ما أمكن فهو بالضرورة. إذا كل نوعين ماذا؟ عقل مجرد مدبر أمره، وإن لم يوافق على ذلك لا نهاية. ولكنه يمكن التمسك بقاعدة كان الأشرف بعد الدخول العرضية التي قال بها الفضل التي قال بها الحكيم الإشراف وتبعه على ذلك. وعلى هذا الأساس يعني على أساس قاعدة الإنسان الأشرف يمكن أيضا إثبات وجود العقول العرضية، أي يمكن فرض عدد من الجواهر العقلية. ماذا؟ التي لا عدية لأي واحد منها بالنسبة إلى الآخر باعتبار العقول الطولية التي يكون بعضها علة للبعض آخر، لا عدية لأي واحد منها بالنسبة للآخر، ولكن كل واحد منها من العقول العرضية يكون علة لنوع أنزل من الموجودات كالموجودات المادية، وهو يتمتع يعني ذلك الموجود الأجمل وهو العقل المجرد لهذا النوع، وهو يتمتع بكمالات ذلك النوع كالنوع الإنساني فحسب، ولكن بشكل أكمل وأبتاط بسيط لا أنه مركب كما سيأتي إن شاء الله تعالى بيانه في قاعدة بسيط بسيطة كل الأشياء. ولا ينبغي الغفلة عن عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى هو أن هذه العقول العرضية التفتوا جيدا، هذه العقول العرضية تفتوا أنه نحن عندنا في عالم المادة 10 أنواع، إذا كم عقل عرضي عندنا؟ 10 عقول عرضية، وهذه جميعا معلولة لعقل طولي واحد لو معلولة لعقول طولية متعددة. أي فرضنا أن هذه العقول العرضية 10، وهذه جميعا صدرت من عقل في رتبة أسفح منها في رتبة علتها من عقل واحد، أو صدرت من عقول طولية متعددة. هنا نقول إن كان قاعدة الواحد ليست مختصة بالواجب وإنما تدرك الممكن أيضا، إذا كل عقل من هذه العقول العرضية أوجده من؟ فالعقل من العقول الطولية. ولا تنافية، لا تقولوا بأن هذه عرضية كيف أنتم توجدها عقول طولية متعددة، يعني هكذا، يعني يفترض أن العقل الأول العقل الثاني أوجد ماذا؟ أوجد العقل العرضي الذي نحن الإنسان، ولكن العقل الثاني أوجد العقل العرضي الذي هو ماذا؟ للبقر أو للشمس. ولا محذورة في ذلك، لماذا؟ لأنه نحن نقول أن هذه العقول العرضية ماذا؟ بعضها في عرض البعض الآخر، لكن هذا ليس معنى أن ليس بعضها أشد من الآخر. نحن عندما نقول أن الأفراد الإنسان بعضها في عرض البعض الآخر، يعني كلها متوافقة، يمكن أن تكون ماذا؟ أشد وأضعف، أكمل وغير أكمل، أشرف وغير أشرف. إذا الأشرف من العقول العرضية يوجده العقل الأول أو العقل، وغير الأشرف من العقول العرضية يوجده ماذا؟ العقل الثاني. إذا يمكن أن نفترض أن العقول العرضية أوجدها عقل طولي واحد ويمكن أن تفترض أنها أوجدتها ماذا؟ عقول عقولية متعددة، لأن العقول الأرضية ليس معنى أنها كلها في رتبة واحدة، بل فيما بينها أيضا متمايزة شدة وضعفة، ولكن لا توجد بينها علية ومعلولية. واضح المطلب؟ إذا أوجد هذه العقول الأرضية علة واحدة أو علة متعددة. نقول إن قلنا أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد يجري، إذا هذه العقول الأرضية أوجدتها عقول طولية متعددة. أما إن قلنا أن قاعدة الواحد لا تجري هنا، إذن يمكن أن يكون عقل واحد منشأ ماذا؟ لهذه العقول الأرضية. وإن كان لم يبين المصنف هذا المنظر، قال: ولا ينبغي الغفلة عن عدة ملاحظات. الأولى أن العقول الأرضية معلولة لعقل واحد، وهذا العقل الواحد الطولي طبعا، أو عدة عقول أكمل من العقول الأرضية. هسه لماذا رددنا؟ هذا التنبيه منشأه ما ذكرناه من أنه هل أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد؟ هم أوجدته عدة عقول، أو أنه الواحد يصدر منه أكثر من واحد؟ أوجده عقل واحد، لأنه يمكن ضرب عقل واحد لجميع كمالات العقول الأرضية. هذا بيان لأنه كيف يمكن أن هناك عقل واحد طولي يوجد عقول أرضية؟ نقول لأنه يمكن أن نفرض أن هناك عقل واحد وهو العقل الثاني، العقل الثالث مثلا، أن يوجد مجموعة من العقول الأرضية، لأنه واجد لجميع كمالاتها، لأنه يمكن فرض عقل واجد لجميع كمالاتها، وهو لذلك العقل الواجد واقع في سلسلة علل هذه العقول الأرضية. وقد ذكرنا أن إمكان العلية مساو لضرورتها. الملاحظة الثانية أن أي واحد من العقول الأرضية هذا في الصبر.
المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1410 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
أعوذ بالله السميع العليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قاعدة إمكان الأشرف. مفاد هذه القاعدة هو إذا أخذنا بعين الاعتبار موجودين ممكنين، وكان أحدهما أشرف من الآخر، فلا بد أن يتحقق الموجود الأشرف في مرتبة متقدمة على غير الأشرف، ويجب أن تكون له علية بالنسبة لغير الأشرف. قلنا بأن جملة من الفلاسفة ذهبوا إلى قاعدة إمكان الأشرف، وبعبارة أخرى عن طريق هذه القاعدة أثبتوا وجود موجود هو العاقل أو الجوهر العقلاني. ومن هنا نحن نحتاج لكي يتضح المطلب ويتضح البرهان، لا بد أن نقدم مقدمة لهذه القاعدة لكي يتضح ما هو المراد من هذه القاعدة، وكيف يمكن أن تكون دليلا لإثبات الجوهر العقلاني، بل ولإثبات جملة من الموجودات الأخرى كما سيأتي بيانها بعد ذلك. في المقدمة لابد أن نعلم، هنا نحن عندما نقول هذا موجود شريف وهذا موجود خسيس، الشرف والخسة في الفلسفة غير الشرف والخسة في القضايا الأخلاقية أو في القضايا الاعتبارية العقلائية، فإن العقلاء يستعملون الشرف والخسة بحسب وضعهم واعتباراتهم، وضعوا لبعض الأمور قيمة اجتماعية ولم يضعوا للبعض الآخر تلك القيمة، فيقولون أن هذا العمل أو هذا الفعل شريف وذاك العمل والفعل ليس بشريف بل هو فعل خسيس ونحو ذلك. هذا تابع لجعل العقلاء والاعتبار العقلاء، وليس لنا بحث في ذلك. ثم عندنا يوجد شرف وخس أيضا في القضايا الأخلاقية العملية التي ترتبط بالعقل العملي، وهذا أيضا لا علاقة لنا به، بأنه ما ينبغي أن يفعل وما لا ينبغي أن يفعل يدخل في انبغاء الفعل وعدم انبغاء الفعل، وهذا أيضا خارج عن محل الكلام. وإنما كلامنا في الشرف والخسة الوجوديين، يعني في الشرف والخسة اللذان هما مقتضى العقل النظري لا هما مقتضى العقل العملي كما في علم الأخلاق. من هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه ما هو مرادكم من الشريف وغير الشريف، من الضعيف وغير الضعيف في الموجودات في مجال العقل النظري وفي مجال الوجود؟ للإجابة على ذلك، هؤلاء يعتقدون بأن الموجود كلما ابتعد عن المادة وآثار المادة فيزداد شرفا، لأنه يقترب من الحق سبحانه وتعالى، وكلما اقترب الموجود من المادة وآثار المادة فيزداد خسة وضعفا لبعده عن الحق سبحانه وتعالى. ومن هنا نجدهم أنهم عندما يقسمون أقسام الحكمة النظرية يقولون أن الحكمة النظرية على ثلاثة أقسام: القسم الأول الإلهيات، القسم الثاني الرياضيات، القسم الثالث الطبيعيات. ويقولون أن أشرف هذه الأقسام في العلوم النظرية، أن أشرف هذه الأقسام هو العلم الإلهي، لأنه موجود، لأنه بحث عن المجرد مطلقا ولا علاقة له بالمادة، لا خارجا ولا ذهنا. ثم يليه في الشرف علم الرياضيات بعلوم أقسامه الأربعة، حيث يقولون أن الرياضيات مجردة في الذهن لا تحتاج إلى المادة، وإن كانت مادية في الخارج لأن معدودها مادي. أنت عندما تقول هذه ثلاثة كتب أربعة كتب، العدد يقولون مجرد، ولكن المعدود ماذا؟ مادي. ثم يلي هذين العلمين في الشرف علم الطبيعيات، الطبيعيات التي يقولون السلام عليكم التي يقولون أنها محتاجة إلى المادة في الذهن وإلى المادة في الخارج. إذن نجدهم أنهم يقسمون العلوم ويقولون أن هذا العلم أشرف من ذلك العلم، وذاك العلم أشرف من هذا العلم، أو أخسوا من هذا العلم. مبناهم في الشرف والخسة هو الاقتراب من المادة أو الابتعاد عن المادة، فكلما اقتربنا من المادة زاد الموجود خسة، وكلما ابتعدنا عن المادة زاد الموجود شرفا وشدة. إذن هنا عندما نقول قاعدة إمكان الأشرف يتضح مرادنا أي أشرف، ليس المراد الأشرف الشرف والخسة الاعتباريين العقلائيين، وليس مرادنا الشرف والخسة بمقتضى العقل العملي، بل مرادنا الشرف والخسة بمقتضى العقل
نظري، يعني أن يكون مقسمهما الوجود، يعني الوجود يتصف بأنه شريف والوجود يتصف بأنه خسيس، والميزان في اتصاف الوجود بأنه شريف أو أشرف، خسيس أو أخس، الميزان هو الاقتراب من المادة أو الابتعاد عن المادة. إذا اتضحت هذه المقدمة نأتي إلى محل الكلام، وهو أنه ما هو المراد من هذه القاعدة، وكيف يثبتون بها وجود الجوهر العقلاني. يقولون إذا وجد موجود، إذا أمكن أن يوجد موجودان ممكنان، أو بطريقة أخرى هكذا نقول إذا وجد موجود أخس كل موجود المادي، هنا القاعدة الفلسفية وهي قاعدة إمكان الأشرف تقول لا بد أن يوجد قبل هذا الموجود الأخس موجود أشرف. إذن قاعدة إمكان الأشرف مؤداها هذا، أنه إذا وجد موجود شريف أو وجد موجود خسيس، القاعدة تقتضي تستلزم أنه لا بد أن يوجد موجود ممكن قبل هذا الوجود وهو أشرف من هذا الوجود. هسه طريق استدلال يأتي، ولكن الآن نريد أن نبين مفاد القاعدة. مفاد القاعدة أنه كلما وجد موجود أضعف أو أخس في عالم الإمكان، القاعدة تقول لا بد أن يكون في رتبة علة هذا الموجود يوجد موجود ممكن أشرف من هذا الوجود. وقد اتضح معنى الشرف والخسة، لا بد أن يوجد موجود ممكن قبل هذا الموجود، لا يمكن أن يتحقق هذا الموجود الممكن الخسيس ولا يتحقق قبله موجود أشرف من هذا الموجود الممكن الخسيس. هذا هو المدعى في القاعدة. ما هو الدليل؟ ما هو الدليل على أنه إذا تحقق الممكن الأخس لا بد أن يتحقق الممكن الأشرف قبله ويكون علة لهذا الموجود الأخس؟ قالوا بأنه نسأل منكم أن هذا الموجود الممكن الأشرف يوجد فيه احتمالان لا ثالث لهما، إما أن يوجد وإما أن لا يوجد. طبعا إذا لم يتحقق قبل هذا الموجود الممكن الأشرف، إذا لم يكن في رتبة علة هذا الموجود الممكن الأخس، فإذا يوجد احتمالان آخران، إما أن لا يوجد أبدا وإما أن يوجد ولكن لا يكون في رتبة علة هذا الموجود الأخس ولا ثالث لهما، لأن الفرض أنه لم يوجد في رتبة علة هذا الموجود الأخس الممكن. إن قلتم أنه يوجد ولكن لا في رتبة العلة، لا متقدما على هذا الموجود تقدما رتبيا، فهو إما أن يوجد مع الموجود الممكن أخس في رتبة واحدة، وإما أن يوجد بعد الموجود الأخس بنحو يكون الموجود الأخس هو العلة والموجود الأشرف ماذا؟ هو المعلول، وكلا هذين الشقين باطل. لماذا؟ أما الشق الأول وهو أن يوجد الموجود الأشرف مع الموجود الأخس في رتبة واحدة، يقولون هذا خلاف قاعدة الواحد، لأن الواحد لا يصدر منه إلا واحد. خب، إما أن يصدر منه الأخس وإما أن يصدر منه الأشرف، أما أن يصدر منه الأخس والأشرف في رتبة واحدة لا علية ولا معلولية بينهما، هذا غير معقول لأنه يناقض قاعدة الواحد. نأتي إلى الاحتمال الثاني، وهو أن يكون الموجود الممكن الأخص إلا لواسطة في وجود الممكن الأشرف، وهذا أيضا محال. لماذا تقدم في بحث العلة والمعلول أن العلة أشرف وجودا من معلولها، أقدم وجودا من معلولها، أقوى وجودا من معلولها؟ وهنا يتبين، هناك عندما نقول أن العلة أشرف، مرادنا من الشرف مو الشرف الأخلاقي أو الشرف الاعتباري، وإنما الشرف الوجودي، يعني أقوى وجودا، يعني أبعد من المادة ونحو ذلك. فإذا لا يعقل أن يكون الموجود الأخس علة ماذا؟ للموجود الأشرف. إذن إذا لم يتحقق الموجود الأشرف في رتبة علة الموجود الأخس، إما أن يوجد مع الأخس في عرض واحد، وإما أن يوجد بتوسط الأخس، وكلاهما محال. فإن قلت أساسا لا يوجد هذا الممكن الأشرف، من أين تقولون إذا وجد الممكن الأخس لا بد أن يوجد الممكن الأشرف؟ نقول لماذا لا يوجد؟ ليس بممكن، المفروض أنه ممكن. يلزم من فرض وجوده لازم محال، المفروض أنه لا يلزم من فرض وجوده لازم محال، يعني لا يوجد فيه امتناع بالذات ولا يوجد فيه امتناع بالوقوع، لأن الامتناع تارة ذاته محال الشيء من قبيل اجتماع النقيضين وارتفاع النقيضين، وأخرى أنه وجوده ليس محال، ولكن إذا وجد يلزم منه محال، وهذا يسمى الامتناع الوقوعي، يعني أنه لا يقع. لماذا؟ لأنه إذا وقع يستلزم لازما باطلا بذاته. خب إذا أراد أن يقع هذا الموجود أو أنه يتحقق هذا الموجود الأشرف، هل يوجد هناك لازم باطل يقع منه؟ أيضا لا يقع. إذن يوجد فيه إمكان ذاتي ويوجد فيه إمكان وقوعي. إذن القابل تام القابلية، لا يوجد محذور من حيث القابل. لابد إذا يوجد محذور من في عدم الوجود، لابد أن يرجع إلى من؟ إلى الفاعل. خب نأتي إلى الفاعل. الفاعل من؟ هو الله سبحانه وتعالى. الفاعل، قصور الفاعل يتصور إما أنه لا علم له، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة، إما أنه له علم بهذا الممكن الأشرف ولكن لا قدرة له، هو قادر على كل شيء بكل شيء قدير. إذن لا قدرة، لا قصور في العلم ولا قصور في القدرة. خب يحتمل أن يكون عالما قادرا ولكنه ليس بجواد بخيل، هو الجواد المطلق والكريم المطلق. إذن لا قصور في فاعلية الفاعل، إلا أن تقولوا، يبقى احتمال واحد، وهو أن تقولوا أن هذا المعلول وهو الممكن الأشرف يحتاج إلى علة لابد أن تكون أقوى من الواجب سبحانه وتعالى، يعني الواجب سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يوجد هذا معلول، لأن هذا المعلول بنحو من الشدة يفترض موجودا أقوى من الواجب سبحانه وتعالى حتى يوجده. وقد ثبت في محله من الإلهيات أنه فوق ما لا يتناهى بما لا يتناهى، يعني أن العاقل لا يمكن أن يتصور ما هو أقوى من الواجب، لأنه فقط تصور ما هو الأقوى من الواجب يلزم أن يكون الواجب محدودا بما هو الأقوى من، فيلزم أن يكون محدود. وقد ثبت في محله أن الواجب لا حد له. إذن القابل تام القابلية والفاعل تام الفاعلية، إذن لابد أن يوجد. خب يوجد مع الموجود الأخس محال، مع بعد الموجود الأخس محال، إذن لابد أن يوجد ماذا؟ قبل الموجود الأخس. إذن ثبت المطلوب، وهو أنه كلما وجد ممكن أخس لابد أن يكون الممكن الأشرف قد وجد قبله. خب ونحن قد ثبت لنا بالبرهان أن الجوهر الجسماني متحقق، إذن لابد أن يكون هناك جوهر أشرف من هذا الجوهر، وهو الجوهر العقلاني. هذا هو البرهان الذي أقاموه لإثبات الجواهر المجردة، العقول المجردة، وهي قاعدة إمكان الأشرف. قال: قاعدة إمكان الأشرف، مفاد هذه القاعدة هو أن إذا أخذنا بعين الاعتبار موجودين ممكنين كالممكن الجوهر الجسماني والجوهر العقلاني، وكان أحدهما أشرف من الآخر كما ذكرنا، فإن الموجود الجوهر العقلاني أشرف وجودا من الجوهر الجسماني لما ذكرناه من الضابط، أنه كلما اقتربنا من المادة ضعف الوجود صار خسيسا، وكلما ابتعدنا عن المادة صار قويا وصار شريفا، وكان أحدهما أشرف من الآخر، فلا بد أن يتحقق الموجود الأشرف في مرتبة متقدمة على غير الأشرف. مو فقط هذا، مو أنه فقط متقدم عليه، لا بد أن يكون علة له، لأنه لعله متقدم ولكنه لا علية له، ويجب أن تكون للأشرف علية بالنسبة لغير الأشرف. إذن فيما إذا لم يكن ثابتا لدينا وجود الأشرف، وكنا نشك في وجوده أو لا، فإننا نستطيع أن نكتشف وجود الأشرف من وجود غير الأشرف. إذا ثبت أن غير الأشرف موجود، فالأشرف أيضا لا بد أن يكون موجود. وكيفية الاستفادة من هذه القاعدة لهذه المسألة التي هي موضوع البحث تكون بهذه الصورة: إن الجوهر العقلاني أشرف من سائر الجواهر. لماذا أشرف؟ لما ذكرنا فيما سبق أنه لا يحتاج إلى المادة لا ذاتا ولا فعلا، لا ذهنا ولا خارجا. وحسب هذه القاعدة لابد أن يكون متحققا في مرتبة متقدمة عليها، يعني على سائر الجواهر، بشكل يصبح فيه أي الموجود الأشرف واسطة في وجود تلك الجواهر التي هي أدنى رتبة من ذلك الأشرف. إذن وجود سائر الجواهر غير الجوهر العقلاني كاشف عن وجود الأشرف في مرتبة متقدمة على تلك الجواهر. وقد اهتموا، طبعا هذه القاعدة موروثة عن المعلم الأول أرسطو، إلا أنه اهتم بها شيخ الإشراق وتبعه على ذلك صدر المتألهين، وفرعوا عليها فروع كثيرة في الفلسفة الإسلامية. وقد اهتموا بهذه القاعدة بصورة خاصة في عصر شيخ الإشراق وبعد صي شيخ الإشراق كصدر المتألهين، وأقاموا عليها البرهان بهذه الصورة. ما هو؟ إذا لم يتحقق الموجود الأشرف في مرتبة متقدمة على غير الأشرف، فيوجد احتمالان: فهو إما أن يوجد معه، أو يوجد في مرتبة متأخرة عن غير الأشرف، وإما أن لا يوجد على الإطلاق، فإما أن يوجد وإما أن لا يوجد. وإذا وجد يوجد احتمالان: إما مع غير الأشرف وإما بعد غير الأشرف. فلو وجد معه كما لو صدر الجوهر العقلاني مع الجوهر الجسماني من العلة الأولى وهو الواجب سبحانه وتعالى، أصبح ذلك نقضا لقاعدة الواحد، باعتبار أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، والمفروض أنه صدر من الواجب اثنان. وإن وجد بعده، هذا المراد من البعدية، يعني أن يكون غير الأشرف علة للأشرف، بعده مراد من البعدية هذا المعنى. وإن وجد بعده كما إذا وجد الجوهر العقلاني بعد الجوهر الجسماني، وكان الجوهر الجسماني واسطة في صدور الجوهر العقلاني، يعني كان علة لوجود الجوهر العقلاني، فلازم ذلك أن يصبح وجود العلة أحب وأخس وأخفض من وجود المعلول. وقد ثبت في محله أن العلة أقوى أشد أشرف من وجود المعلول. وإن لم يوجد إطلاقا فمعنى ذلك أنه لا يوجد شيء يصلح أن يكون علة له. يعني هذا الواجب المتحقق هذا ليست له القدرة على أن يوجد هذا الموجود، وإنما هذا المعلول يتطلب موجودا أعلى من الواجب سبحانه وتعالى، أقوى من الواجب، ولا يمكن فرض ما هو أقوى من الواجب لأنه لا متناهي. أي أن العلة الأولى وهو الواجب أيضا لا تصلح لإيجاد هذا الموجود الأشراف، إذن لا يبقى سوى فرض واحد هو الصحيح. طبعا هذا بعد واضح البطلان، أي أن العلة الأولى لا تصلح ثبت في محله في الإلهيات بالمعنى الأخص أن هذا الفرض غير معقول، لا يمكن فرض ما هو أقوى وما هو أشد من الواجب سبحانه وتعالى وجودا. إذن لا يبقى سوى فرض واحد هو الصحيح، وهو أن الموجود الأشرف يتحقق في مرتبة متقدمة على غير الأشرف، ويكون الأشرف واسطة في صدور غير الأشرف. هذه هي قاعدة إمكان الأشرف، هذه القاعدة نوقش فيها، والمناقشة منشأها أحد شقي الوجود. لأننا نحن ماذا قلنا؟ قلنا أنه إذا لم يصدر الأشراف قبل غير الأشراف لصدر إما معه أو بعده، أن يصدر بعده هذا واضح البطلان، أما أنه أن يصدر معه هذا مبني على قاعدة الواحد، وقد نوقش في قاعدة الواحد. فإذا نحن إذا لم نقبل أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، خب نلتزم بهذا، نقول أن الجوهر العقلاني والجوهر الجسماني صدر من الواجب سبحانه وتعالى أحدهما في عرض الآخر، ولا نلتزم ولا محذور في ذلك. فإن قلتم أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، نقول لا دليل على مثل هذه القاعدة، هذه القاعدة لا برهان عليها، الواحد يمكن أن يصدر منه، خصوصا الواحد الحق سبحانه وتعالى الذي هو واجد لجميع الكمالات، فإنه يمكن أن يكون منشأ لأكثر من واحد، أن يصدر منه الجوهر العقلاني والجوهر الجسماني في عرض واحد. ومن هنا نجد أن المصنف شيخ مصباح يحاول أن يبرهن هذا المطلب، يعني قاعدة الإمكان الأشرف، عن طريق آخر على مباني صدر المتألهين، على الأصول التي أسسها صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه. ثم تعرض هذا الدليل الذي يثبت لنا الجوهر العقلاني ويعتمد في بعض شقوقه على قاعدة الواحد، ثم تعرض هذا الدليل المبني على قاعدة الواحد تعرض للمناقشة والنقض. خب نقضها أين؟ نقضها يبني على أنه من قال لكم أن الواحد لا يصدر منه إلا واحد، بل يمكن أن يصدر من الواحد أكثر من واحد. ومن جملة من تصدى للدفاع عن هذا الدليل هو المرحوم السيد الدامار. طبعا المصنف أيضا يناقش في هذه القاعدة في تعليقته على النهاية، وأضاف أدلة أخرى لإثبات ذلك، ودراسة كل هذه الأمور لا تناسب حجم هذا الكتاب. هو يوجد طريق آخر لإثبات الجوهر العقلاني، يقول نعم يوجد عندنا طريق آخر، وهذا الطريق الآخر أيضا هو قاعدة إمكان الأشرف، ولكن بتقريب آخر، ببيان آخر لهذه القاعدة، لا بهذا البيان المتقدم الذي كان يعتمد في بعض وجوهه على قاعدة الواحد، وقد نوقش في قاعدة الواحد. إلا أنه كما أشرنا من قبل، فحسب أصول فلسفة صدر المتألهين يمكننا تبيين نفس هذه القاعدة، يعني قاعدة إمكان الأشرف، يمكننا تبيين هذه القاعدة بصورة أتقن وأحكم وملخص ذلك. هنا لا بد أن نستذكر جملة من المباني التي تقدمت. أولا لا بد أن نقبل أن الوجود هو الأصيل دون الماهية، وثانيا لا بد أن نقبل أن هذا الوجود الأصيل حقيقة واحدة مشككة، يعني نقبل التشكيك الخاصي الذي ذكرناه في الجزء الأول من هذا الكتاب، وهو أن هذه المراتب جميعا حقيقة واحدة، ويرجع ما به الاختلاف إلى ما به الاشتراك، وما به الاشتراك إلى ما به الاختلاف. فإذا في عين أنها حقيقة واحدة متكثرة، وفي عين أنها متكثرة واحدة. لماذا؟ لأن هذه الكثرة نابعة من نفس الوجود. وقد ذكروا في محله أن الكثرة إذا كانت نابعة من نفس الوجود يمكن أن تجتمع مع الوحدة، أما الكثرة النابعة من الماهية لا يمكن أن تجتمع مع الوحدة. إذن الوحدة تارة تجتمع مع الكثرة، وأخرى لا تجتمع مع الكثرة. الوحدة التي تقابلها الكثرة هي الكثرة الماهوية، أما الوحدة التي يمكن أن تنسجم مع الكثرة هي الكثرة النابعة من أصل الوجود، من نفس الوجود. فإننا ذكرنا أن هذه المراتب، وهي مراتب الوجود، في عين أنها مختلفة، إلا أن اختلافها يرجع إلى نفس حقيقة الوجود، كما أن امتيازها واشتراكها يرجع إلى نفس حقيقة الوجود. فلهذا قلنا أن خصوصية كل مرتبة ليست خارجة عن تلك المرتبة، بل كل مرتبة فهي بسيطة في ذاتها. إذن أولا أصالة الوجود، ثانيا حقيقة الوجود المشككة، وثالثا تبيين علاقة العلية. قلنا فيما سبق بناء على مباني صدر المتألهين، فإن علاقة العلية بين العلة والمعلول ترجع إلى الغنى والفاقر، ترجع إلى الرابط والمستقل. يعني أن المعلول عين الربط إلى العلة، وأن العلة هو مقوم لوجود المعلول. إذن العلة هي الغنية، والمعلول هو الفقير. طبعا هذا الفقر والغنى يكون نسبيا إلى أن نصل إلى الواجب سبحانه وتعالى، فإن غناه مطلق وعالم الإمكان غنى فقره مطلق. نعم، إذا نسبنا علة إلى معلول، طب هذه العلة غنية إلى هذا المعلول، وهذا المعلول فقير إلى هذه العلة، ولكن نفس هذا المعلول يمكن أن يكون غنيا بالنسبة إلى معلول تحته، وهكذا.